الوجه الثاني يبدأ حالا. مهر فاطمة الزهراء. من المعروف أن الإمام عليا رضي الله عنه لم يكترث بالمال ولم يسعى لجمعه، واتجه إلى الزهد في متاع الدنيا والحرص على نعيم الآخرة، ولكنه واجه قضية تحتاج إلى المال. تلك كانت قضية زواجه من أشرف نساء الأرض، من السيدة فاطمة بنت الرسول صلوات الله عليه، وكان لابد من دفع مهر، وكل شيء يهون أمام مهر السيدة فاطمة. فلجأ الإمام علي إلى أعز ما يملك ليبيعه ويدفع المهر اللازمة، لجأ إلى سيفه فذهب به إلى عثمان رضي الله عنه وعرضه عليه. وكان عثمان سخيا وذكيا كما ذكرنا من قبل، فحدد للسيف ثمنا يتناسب مع مهر فاطمة الزهراء أكثر من تناسبه مع قيمة السيف نفسه، وتمت الصفقة، وسلم علي سيفه لعثمان وأخذ ثمنه. وبدأ علي يتحرك بالثمن وهو سعيد مغتبط، ولكن عثمان ناداه، فلما عاد علي إليه سأله عثمان: أليس هذا المال مهرا لعروسك بنت الرسول؟ فقال علي: بلى. فقال عثمان: يسعدني أن أقدم لك هذا السيف هدية في هذه المناسبة الطيبة. وهكذا دفع عثمان مهر السيدة فاطمة بطريق غير مباشر، طريق ينبئ عن كرم وعفة نفس وسماحة خلق. الحركات العسكرية في عهد عثمان. تتلخص الحركات العسكرية في عهد عثمان في ناحيتين: الأولى القضاء على التمرد والثورات التي قامت في بعض النواحي التي دخلها الإسلام في عهد عمر، وبخاصة في خراسان، وكذلك القضاء على محاولة الروم للعودة للإسكندرية. الثانية استمرار التوسع الإسلامي في الميادين المختلفة التي انتهى عندها التوسع في عهد عمر، وقد شمل هذا التوسع كل الميادين التي كانت الجيوش الإسلامية وصلت إليها في عهد عمر. وعلى هذا فقد انضم للدولة الإسلامية في عهد عثمان برقة وطرابلس غرب مصر، كما انضم لها جزء من بلاد النوبة في الجنوب، ومناطق أخرى في طبرستان وفي الميدان الشرقي. البحرية. قبل عهد عثمان لم يكن للمسلمين عهد بركوب البحار، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصرخ في قادته الذين ركبوا البحر بأنهم يحملون الدود على عود، وهدد بعضهم مرة أنه سيأخذ من أهله عدة المسلمين الذين قد يمسهم الضر بركوب البحر. وعندما تم فتح مصر بعث عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص يطلب منه أن يبني للعسكر مدينة ليس بينها وبين المدينة المنورة أنهار أو بحار، فبنيت الفسطاط. ومن هنا نجد أنه عندما جاء عهد عثمان لم يكن لدى المسلمين مراكب بحرية ولا خبرة بالبحريات العسكرية، ولكن أمراء عثمان في الشام ومصر شكوا له ما يعانونه من الجيوش الرومية التي تتجمع أساطيلها في جزر البحر الأبيض المتوسط وتهاجم الساحل الإسلامي على طول حدوده البحرية. ورأى عثمان أن تكوين بحرية إسلامية أصبح شيئا ضروريا، وأنه الوسيلة الوحيدة لحماية الشواطئ الإسلامية الطويلة، وأنه كذلك الوسيلة الضرورية للهجوم على تجمعات الأعداء في جزر البحر المتوسط قبل أن تنقض على المسلمين. وأنشأ عثمان بحرية قوية، ولكنه اشترط ألا يركب البحر للقتال إلا من تطوع لذلك دون إكراه لأحد، وسرعان ما اعتاد المسلمون ركوب البحر والصراع عن طريق البحرية الإسلامية التي حققت كثيرا من النجاح. وعن طريق البحرية الإسلامية دخلت قبرص إطار الدولة الإسلامية، وقد قام بغزوها معاوية بن أبي سفيان سنة 28 هجرية. ومن أهم المواقع البحرية موقعة ذات السواري أو ذات الصواري، وقد حدثت سنة 31 هجرية في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الإسكندرية بين جيش الروم يقوده قسطنطين وبين عبد الله بن أبي صرح والي مصر، وسميت ذات السواري نسبة إلى سواري البواخر التي اشتركت فيها، ويقال إنه اشترك فيها 1000 سفينة منها 200 للمسلمين والباقي للروم، وقد كسب المسلمون النصر في هذه الموقعة. نهاية عثمان ودراسة الفتنة التي أدت إلى قتله. إن دراسة الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان عمل واسع خصه كثير من الباحثين بدراسات مستقلة، وسنحاول هنا إيجاز الموضوع في غير إهمال. بنو أمية بعد دخولهم الإسلام، من الواضح أن بني أمية كانوا في مطلع الإسلام أعداء هذا الدين، وهم الذين قادوا الجيوش عدة مرات للقضاء عليه، ثم استسلم بنو أمية ودخلوا الإسلام عند فتح مكة. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطمع بنو أمية في الخلافة لقرب عهدهم بالإسلام ولموقفهم العدائي منه مدة طويلة، ولكن الأحداث التي مر بها الإسلام خلال خلافة أبي بكر وعمر أتاحت الفرصة لبني أمية ليعوضوا ما فاتهم، فلمعت أسماء قادة مغاوير منهم في الحروب الردة والمتنبئين، وفي الحروب ضد الفرس والروم، وفي القمة من هؤلاء القادة يزيد بن أبي سفيان ومعاوية وهند أم معاوية التي كانت تخوض مع الرجال موقعة اليرموك، وبهذا استعاد بنو أمية مكانتهم، وبالتالي طمعوا في الحصول على الخلافة. أسرتان تتنافسان. وعندما مات عمر كانت هناك أسرتان كبيرتان تطمعان في هذه الخلافة، هما أسرة بني هاشم وأسرة بني أمية، وكان بنو هاشم أقدم طمعا في الخلافة من بني أمية، فقد كان علي يراها حقا له عقب وفاة الرسول، ولكن المسلمين لم يستجيبوا له حين ذاك إذ رأت أغلبيتهم أن الخلافة لو أسندت إلى هاشمين لأصبح من المتعذر إخراجها من بني هاشم. وانتهت المشورة بعد موت عمر كما قدمنا إلى واحد من اثنين عثمان وعلي، أو بعبارة أخرى إلى بني أمية أو بني هاشم. وهنا أوشكت أن ترجح كفة بني هاشم، لكن عاملين كبيرين ظهرا فرجحا كفة بني أمية، وهذان العاملان هما: أولا أن الأمل في إمكان إخراج الخلافة من بني أمية كان أقوى من الأمل في إخراجها من بني هاشم. ثانيا شدة عمر وصرامته جعلت الناس يرغبون عن علي حتى لا يمتد عهد الشدة والصرامة، ومالوا إلى عثمان حيث ادعت واليسر والتسامح وأسند الأمر إلى عثمان. واتجه عثمان في خلافته اتجاهات يمكن أن نجعلها ذات شقين، فشق منها يتصل بسياسته في ناحية الحكم، وشق يتصل بسياسته في الناحية الاقتصادية. عثمان وسياسة الحكم. أما فلسفة عثمان فيما يتعلق بالحكم فيمكن تلخيصها في أن عثمان كان كما ذكرنا من قبل يتصف باللين والدعة حتى في الظروف التي تستوجب الحسم والقوة، ثم إن سن عثمان كانت متقدمة عندما تولى الخلافة، وهو لذلك كان أكثر من أبي بكر وعمر حاجة لمن يساعده في حمل أعباء الحكم. ثم إن عثمان من أسرة كبيرة، ولكثيرين من أفراد أسرته مكانة مرموقة في الحياة العربية والإسلامية، وكان منهم قادة وأمراء من قبل عهد عثمان، ومن أجل هذا كثر الولاة والقادة من أسرة عثمان. فلما ظهر سخط الناس من ذلك أراد عثمان أن يتحقق من كفاءة ولاته وحسن تصرفاتهم، فاختار مجموعة من خيرة الصحابة ليكونوا مبعوثين له في البلاد المختلفة وليقدموا له تقاريرهم عما يرونه، فاختار محمد بن مسلمة للكوفة، وأسامة بن زيد للبصرة، وعبد الله بن عمر للشام، وعمار بن ياسر لمصر. وعاد هؤلاء المبعوثون ما عدا عمار بن ياسر، وقدم هؤلاء تقاريرهم إلى عثمان عن البلدان التي أوفدوا إليها، وليس فيها خطأ واحد من ولاة عثمان يستحق المؤاخذة. تلك هي اتجاهات عثمان في ناحية الحكم: ميل لتولية أقاربه لثقته فيهم ولأمنه جانبهم واطمئنانه على مساعدتهم، مع التأكيد على كفاءتهم وحسن تدبيرهم للأمور. عثمان واتجاهاته الاقتصادية. أما اتجاهات عثمان فيما يتعلق بالاقتصاد فيمكن تلخيصها في أن عثمان كان من قبل غنيا جدا وسمحا جدا، كان يعيش في رخاء، وكان مبسوط اليد، لا يعرف البخل طريقه إليه، وكان يملك ما يوسع به على نفسه وما يعطيه للآخرين، ثم أفنى ماله كله في الإنفاق والعطاء وفي سبيل الله، ولكنه وجد أمامه بيت المال فأخذ منه لنفسه وأعطى منه أقاربه وسائليه، وأسرف أحيانا كما تروي بعض الروايات في الإنفاق وفي العطاء، ونسي أنه في هذه المرة ينفق ويعطي مما لا يملك. وحجة عثمان في ذلك أنه كان قبل الإسلام ذا مال كثير وتجارة واسعة، ولو أنه استمر يرعى ماله وتجارته لدام ثراؤه فاكتفى وأعطى ذويه، وأن شؤون المسلمين وشؤون الخلافة هي التي ذهبت بهذا الثراء بين منح المسلمين عند حاجتهم وبين انشغال عن توجيه التجارة وإدارة المال. ورأى عثمان أن من حقه، والحالة كما وصفنا، أن يتسع له بيت المال حتى لا يعيش في عسرة أو حتى لا يدع أقاربه في عسرة. وإذا كان أبو بكر وعمر لم يفعل ذلك فقد ترك حقهما، وهذا لا يرغمه أن يترك حقه، أو قل إنهما لم يتعود السعة التي عاش فيها عثمان ولم يتكفل بأقاربهما كما تكفل عثمان. بدء الثورة وموقف عثمان منها. وبدأت الثورات همسا مدعية أن انحرافا حدث في تصرفات عثمان السياسية والاقتصادية، وبعد فترة ارتفع الهمس من إلى سخط، وبدأت الفتنة تطل وتكشف عن أنيابها. ومن الواضح أنه كان من السهل ومن الممكن أن يسحق عثمان هذه الفتنة وأن يقضي على هذه الثورة، فقد كانت لديه الجيوش التي حققت ألوانا من النصر في البر والبحر، وكان حوله بنو أمية بحولهم وطولهم وهم أصحاب قوة وبأس، وكان حوله الأنصار الذين كانوا مستعدين كما قالوا أن يكونوا أنصار الله مرتين، ولكن عثمان رفض اتجاهات القوة ولم يشأ أن يريق الدماء. وعندما أشار عليه المغيرة بن شعبة بقتل المتمردين قال عثمان: لا والله لا أكون أول من يخلف الرسول في أمتي بسفك الدماء، وما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. وعندما عرض عليه معاوية أن يصحبه إلى الشام رفض وقال: لا أختار بجوار رسول الله أي جوار آخر. وعرض معاوية عليه أن يحرسه بجيش من أهل الشام فقال: إنهم سيشاركون أهل المدينة طعامهم ويزحمون المدينة على المهاجرين والأنصار. ولجأ عثمان إلى النصح والإرشاد في وقت لم يكن النصح والإرشاد كافيا، ومن خطبه في هذا المجال قوله: أيها الناس، بلغني عن بعض الناس هنات، وإني والله لا أكون أول من فتح بابها وأدار رحاها، وإن في الأمة عيابين يظهرون غير ما يخفون. ولم تنفع العظات والإرشاد، واطمأن الثائرون إلى أن لين عثمان متصل، وخوفه من إراقة الدم الحرام نهج ثابت عنده، وهذا أغرى الثائرين بالاستمرار في العصيان والمبالغة فيه. واتجه الثوار إلى النداء بخلع عثمان، وطالبوه أن يخلع نفسه من الخلافة، ولكنه أدرك أن هذا المطلب ليس مطلب الجماهير المسلمة ولا مطلب العدول من قيادات الأمة، فصاح يقول: كيف أخلع لباسا ألبسنيه الله تعالى؟ وقد جرى بين الخليفة وبين عبد الله بن عمر حوار في هذا الشأن نروي فيما يلي خلاصته. الخليفة: إن الثوار يريدون خلعي، فإن أجبتهم تركوني، وإن أبيت قتلوني، فماذا ترى؟ ابن عمر: أرأيت إن خلعت نفسك لتنجو من القتل ستخلد في الدنيا؟ الخليفة: لا، فلا خلود لغير الله. ابن عمر: أرأيت إن لم تخلع نفسك وقتلك الثوار، هل يملكون لك الجنة أو النار؟ الخليفة: لا، فالجنة والنار قضاء الله. ابن عمر: إذن فلا تسن هذه السنة في الإسلام، سنة الخضوع لثائر متمرد، ولا تخلع لباسا ألبسكه الله تعالى. عبد الله بن سبأ اليهودي ودوره. وزادت الثورة اشتعالا، وتجرأ منظموها في الكوفة والبصرة ومصر بإعلان التجمعات ضد الخليفة، وظهر أعلام من الصحابة أنكروا تصرفات عثمان واتجاهاته، فأسرع ابن سبأ وهو الزعيم الحقيقي للثورة، فاجتذبهم أو اجتذب آراءهم إليه لتقوى بهم حجته وترجح كفته. ومن هؤلاء الصحابة أبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن سبأ هو الشخص الذي نقل الثورة من الكلام إلى العمل، ولم يكن ابن سبأ مخلصا في حركته، فقد كان يهوديا ادعى أنه دخل الإسلام ولم يكن يدمر للإسلام ولا للمسلمين خيرا، فانتهز هذه الفرصة ليشعل الفتنة وينزل بالعالم الإسلامي نارا ظلت متأججة عشرات السنين. ونجح ابن سبأ في الخطة التي وضعها، ونجده ليضمن النجاح يقوم بالدعوة لعلي فينشر مذهب الوصاية، أي أن عليا وصي محمد كما أن لكل نبي وصية، وأن عليا خاتم الأوصياء كما كان محمد خاتم الأنبياء، وأيد رأيه بأحاديث وضعها كما أشاع نظرية الحق الإلهي، وهي نظرية فارسية عبرت مع الفرس إلى اليمن موطن ابن سبأ، إذ كان الفرس يحتلون اليمن قبل أن يدخلها الإسلام. ومغزى هذه النظرية أن عليا هو صاحب الحق الأول في الخلافة. زحف الثوار إلى العاصمة. وأثار ابن سبأ الشبهات وجمع حوله أنصاره كما جمع الساخطين على عثمان، وزحف الثائرون إلى المدينة من الكوفة والبصرة، حيث كانت مبادئ ابن سبأ قد وجدت مرعا خصبا بين البسطاء من أباع علي، وزحف ثائر مصر كذلك، حيث كان ابن سبأ يعيش في ذلك الوقت، وحيث وجد الوسيلة لإثارة المصريين ضد عبد الله بن أبي سرح والي عثمان وأخيه من الرضاعة. ويبدو أن تخطيطا دقيقا دفع هؤلاء وأولئك ليسيروا في نفس الوقت ثائرين من بلدان مختلفة إلى المدينة. وفي المدينة التقت هذه الجموع الساخطة، ولكن عليا تصدى لهم وشرح لهم أن أي اعتداء على الخليفة هو إضعاف للإسلام وتفرقة للمسلمين، كما أن عثمان دافع عن نفسه دفاعا مقبولا، وظهرت الآمال بأن الأحوال ستصلح، فقفل الثائرون راجعين. الخطابات الموضوعة وأثرها. وأدرك ابن سبأ أنه هزم، وأن الفرصة التي عمل لها عدة سنوات أوشكت أن تضيع، ولذلك أعمل الحيلة ودبر أمره. فيروى أن الثائرين حين عودتهم إلى مصر رأوا رجلا أسود يمشي على مسافة غير بعيدة منهم، وأنه يحاول أن يختفي عنهم، فشكوا في أمره فاتجهوا إليه وقبضوا عليه وفتشوه، فوجدوا معه خطابا عليه خاتم عثمان، وفي الخطاب أمر لوالي مصر أن يقتل هؤلاء الثائرين ويقتل معهم محمد بن أبي بكر الذي كان من زعمائهم، وأن يمثل بجثث الجميع. وهكذا أصبحت المسالمة في نظر الثائرين دفاعا عن النفس، لأنهم أدركوا أن دماءهم مباحة، فعادوا من طريق مصر، وفي نفس الوقت عاد ثائر البصرة والكوفة إلى المدينة، وواجهوا عثمان بالأمر. فأقسم عثمان أنه لم يكتب الكتاب ولا أمر به وليس له به علم، فطلبوا منه أن يسلمهم حامل خاتمه مروان بن الحكم، فأبى وقال إن حامل الخاتم لا يعمل هذا العمل أبدا، ولهذا لا يستطيع أن يسلمه للموت وهو يعلم أنه بريء. الإمام علي يكشف تدبيره. ويبدو أنه من المحقق أن هذا الخطاب حيلة دبرها ابن سبأ ليعيد إلى ثورته الحياة بعد أن أوشكت أن تموت. وقد استطاع الإمام علي كرم الله وجهه أن يكشف عن حيلة ابن سبأ عندما واجه ثوار مصر وسألهم عن سبب عودتهم، فقالوا له إننا اعتقلنا في الطريق رجلا أرسله مروان بهذا الكتاب الممهور بخاتم الخليفة، وفيه أمر لوالي مصر بقتلنا وصلبنا. واتجه الإمام علي بسؤال إلى ثوار الكوفة والبصرة الذين عادوا أيضا، فسألهم وأنتم ما الذي جاء بكم؟ وليس هناك كتاب يأمر بقتلكم وصلبكم؟ فأجابوا جئنا لننصر ثوار مصر الذين حكم عليهم الخليفة بالقتل والصلب. فعاد الإمام يسألهم ولكن طريقكم غير طريق أهل مصر، فكيف عرفتم خبر هذا الكتاب وعدتم في نفس الوقت؟ ولم يستطع هؤلاء جوابا، ووضح أنها مؤامرة حاكها ابن سبأ وجماعته ليستأنفوا ثورتهم ضد الخليفة وضد الإسلام والمسلمين. انتهى الشريط الرابع من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، وله بقية على الشريط الخامس، حيث نكمل الكلام عن شخصية عثمان بن عفان.